باب الرطب والتمر. وقول الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال: حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد، وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة، فجلست فخلا عاما، فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: امشوا نستنظروا لجابر من اليهودي. فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول: أبا القاسم لا أنظره. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل، ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته فقال: افرش لي فيه. ففرشته فدخل فرقد، ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال: يا جابر جذ وقض. فوقف في الجداد فجذذت منها ما قضيته وفضل منه، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، فقال: أشهد أني رسول الله. عرش وعريش بناء. وقال ابن عباس: معروشات ما يعرش من الكروم وغير ذلك، يقال عروشها أبنيتها. قال محمد بن يوسف قال أبو جعفر قال محمد بن إسماعيل: فخلا ليس عندي مقيدا. ثم قال: فجلي ليس فيها شك.
نعم، هذه الترجمة للرطب والتمر، هكذا قال: باب الرطب والتمر. وفي بعضها قال: باب الرطب بالتمر. وفي بعضها أن في البخاري باب أكل الرطب بالتمر، كما أشار للحافظ، يعني جمع الرطب على التمر. الرطب هو التمر الجديد، والتمر هو التمر القديم. وقول الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، في قصة مريم قال: وهزي إليك بجذع النخلة، قال لها الملك: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وفي قراءة تساقط تشديد، وهذا فيه فضل التمر، وأنه لو كان هناك وأن التمر مفيد للنفس، ولو كان هناك شيء أفيد منه لا اختاره الله لمريم، اختار الله لها التمر. ولهذا جاء في الحديث: بيت ما فيه تمر أهله جياع. التمر غذاء طعام وفاكهة، وغذاء جاهز في أي وقت، لا يحتاج إلى تعب ولا يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى نار. ذكر حديث عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء، وذلك بعد فتح خيبر. وذلك بعد فتح خيبر كما جاء في الحديث الآخر، قالت: لما فتحت خيبر قالت عائشة: قلت الآن نشبع من التمر، وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. الماء ليس بأسود، ولكن هذا باب التغليب، تغليب غلب الماء على التمر. التمر هو الأسود، فهو الذي قال الأسودين، كما يقال الأبوين، الأب والأم، غلب الأم قال الأبوين، وكما يقال القمرين، شمس قمر غلب أحدهم على الآخر، القمرين والأبوين والعمرين، أبو بكر وعمر، باب التغليب. ثم ذكر حديث جابر في قصة قضائه الدين لليهودي، وأن الله سبحانه وتعالى خرق العادة النبي صلى الله عليه وسلم وأكل، كثر التمر حتى أفدينه وهو قليل. قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد، يقال الجداد والجداد، جداد بكسر الجيم وفتحها، وبالذال المعجمة وبالذال المهملة، قال جداد وجداد الدال، ويقال جداد وجداد فتح الجيم وكسرها وبالذال وبالدال. كان يسلفني، قال كان بالمدينة يهودي يسلفني في تمري إلى الجداد. السلف هو السلم، وهو أن تقديم الثمن وتعجيل المثمن، وذلك بأن يدفع له النقود مقدما بتمر أو بر معلوم مؤجل معلوم الآصع، يعطيه مثلا 10,000 مثلا بمثلا 20,000 كيلو من التمر. فالسلف قول كان يسلفني في السلف، يقال السلف ويقال سلم، وهو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، وذلك بأن ندفع له النقود مقدما دراهم مقدما والمبيع مؤخر، لكن يشترط في المبيع أن يكون مضبوط بالأوصاف، إذا كان مكيل يكون كيل معلوم، أو إذا كان وزن يكون وزن معلوم، ويكون الأجل معلوم بعد 6 أشهر بعد سنة بعد سنتين، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومثله أيضا يسلم في سيارة، يدفع على مثلا 50,000 أو 60,000 في سيارة يأتي بها بعد سنة، تكون مضبوطة في الأوصاف بعد سنة أو بعد 6 أشهر، السيارة موديلة كذا، أوصافها كذا، لونها كذا، جميع الصفات تضبط الصفات ثم يأتي بها. وكذلك إذا أسلف في تمر وكان صاحب نخل، يقول بعد 6 أشهر بالتمر ويكون موصوف التمر سكري أو خلاص أو نبتة سيف وما أشبه ذلك، يوصف بأوصاف مضبوطة، والكيل والوزن لا بد من هذا. فإذا وصف بالأوصاف المضبوطة والأجل المعلوم فإن كل منهما ينتفع، هذا البائع ينتفع بالنقود مقدما، وذاك والمشتري يأتيها تسلها بعد ذلك فينتفع بها، وسواء كان عنده يعني صاحب نخل عنده التمر أو يشتري من غيره، إذا موجود في السوق يشتري. ولهذا قال كان من المدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد. قول إلى الجداد فيه أن جعل الأجل الجداد يعني جداد التمر أو إلى الحصاد حصاد الزرع، يصير أجل معلوم لا جهالة فيه، لأن جداد التمر وحصاد الزرع معلوم للناس. وقال وكان في جابر الأرض التي بطريق رومة، وهي التي فيها بئر رومة التي اشتراها عثمان رضي الله عنه، قال فجلست فخلع عاما، جلست يصح جلست يعود إليه أو جلست يعني الأرض، جلست الأرض بإسكان التاء وإسكان فتح السين وإسكان فتح السين أو إسكانها بفتح السين وإسكان التاء جلست الأرض، وهذا هو الأقرب. أو جلست على أنها مخاطبة جابر وتفسيره، جلس سنة يعني، فخلى عاما يعني مضى عام ولم يعطي اليهودي. فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا من تبره، فجعلت أستنظره إلى قابل، فأصبر علي إلى السنة القابلة، فيأبى اليهودي، أعطني حق الآن، هل تعطيه الحق الآن؟ وجعل الجداد يستنظر وقال لعلك انتظر إلى قابل، فأبى عليه اليهودي، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه امشوا تستنظروا لجابر من اليهودي السين والثالثة، لأن يطلب من اليهودي أن ينظره وأن يصبر عليه. قال جابر فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي، يعني يقول أنظر جابر، فيقول اليهودي يقول أبا القاسم لا أنظره امتنع يعني رفض، أبا القاسم لا أنظره، هذا يدل على لؤم اليهودي. يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشفعون، فيأبى اليهودي وهو يرى ويعلم أن جابر لا يجد وفاء، وفي أنه لا بأس بالشفاعة عند الكافر، فالنبي شفع عند الكافر لجابر، وفي أن لبعث بشفاعة رئيس الدولة لأحد رعيته، وأنه لا ينقص من قدره عدم قبول شفاعته. اليهودي ما قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة أن ترجع إلى زوجها مغيث لما عتقت، وقالت لا حدث فيه، قالت لا حدث فيه إلا أن تأمرني، فقال النبي لا إنما أنا شافع. فالإنسان يشفع وأجره على الله سواء قبلت الشفاعة أو لم تقبل. قال جابر فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل، ثم رأى أنه لا حيلة فيه اليهودي وأنه لا ينظر، قام النبي صلى الله عليه وسلم وطاف في النخل، ثم جاء فكلم اليهودي استثمر ثانه فأبى اليهودي. قال جابر فقمت فجئت بقليل من الرطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال أين عريشك يا جابر؟ العريش يعني المكان الذي يجعله الفلاح مكان ظل، اسم العريش يظلل يجسم فيه في وقت الظهيرة. قال أين عريشك يا جابر؟ قال فأخبرته فقال افرش لي فيه، ففرشته فدخل فرقد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى يعني من التمر فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي يطلب منها أيضا أن ينظر، فأبى عليه اليهودي، صمم اليهودي على عدم قبول على عدم الإنظار. فقام في الرطاب في النخل الثانية، يعني كان نخل أنواع، الرطاب نوع من النخل مثل ما يقال هذا السكري هذا كذا هذا التسير. ثم قال يا جابر جذ وقضي، جذ أنا نخلك وقضي اليهودي دينه. فوقف في الجذال، وقف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجذلت منها ما قضيته وفضل منه، يعني التمر قليل ما يكفي لقضاء الدين، ومع ذلك أزل الله فيه البركة، أزل الله فيه البركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطوفه فيه وطوفانه فيه، فجذ منه وأوفى اليهود دينه وبقي. وكان جابر يتوقع أنه أن التمر لا يفي بدينه ولا ببعضه. قال فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، بشرته أنه جذ وأنه قضى اليهود دينه وأنه بقي أيضا بقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله، لأن هذه من علامة النبوة ودليل النبوة، حيث كثر الله التمر وأنزل فيه البركة وهو قليل حتى قضى دين اليهودي وإن كان كثيرا، في تعليم الأمة بأن هذا من الآيات والدلائل على نبوته ورسالة عليه الصلاة والسلام، بما فيه من خرق العادة من إيفاء الكثير من القليل، أوفى التمر أوفى الدين الكثير من قليل من التمر وبقي بقية. المؤلف فسر الكلمة قال عرش وعريش، قال هو البناء، قال ابن عباس معروشات ما يعرش من الكروم، من الكروم جبل كرب العنب شجر العنب وغيره، وغيره يقال له عروشها خاوية على عروشها، يقول أبنيتها، فسر عروشها أبنيتها. قال محمد بن يوسف قال أبو جعفر قال محمد بن إسماعيل هو البخاري فخلى ليس عندي مقيدا، قوله فجلست فخلى عاما، يقول ليس عندي مقيدا ليست مضبوطة، خلى ما عندي فيها ضبط عليه. ثم قال فجلى ليس في شك، وفي العين نخلا ليس عندي مضبوط، ثم قال نخلا، يعني إن الكلمة قوله فجلى فجلست نخلا عاما فسرها المؤلف، يعني قل فجلى فخلى، قل فجلى أو فخلى، يقول المؤلف ليس عندي فيه ضبط، لكن جلى ليس عندي فيه شك، هنا عند جلى وفي العين نخلا. وذكر المؤلف رحمه الله أن بعضه قال إن هذه القصة إنما وقعت لعبد الله بن حرام والد جابر، هو الذي توفي وترك دينا لليهود، وجاء جابر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن اليهود شددوا عليه، وجاء النبي وطاف في النخل وبرك فيه حتى قضى دين أبويه. وعلى سبق معنا قال إني أريد أن أقضي اليهودي تمري ولا أرجع إلى أخواتي ولا بتمرة، ثم بذلك أنزل الله فيه البركة فقضى اليهودي دينه وبقي أوسق من التمر كثير. وهنا ذكر أن الدين على جابر، بعضهم قال إن هذا الحديث وهم، وأن هذا في دين أبيه ليس على جابر دين. وقال بعضهم بتعدد القصة وأنه برك مرتين، مرة لجابر ومرة لأبيه، عسى هذا الحافظ شوف قوله وقول الله تبارك وتعالى وهزلت وجد النخلة. نعم قوله
قوله باب الرطب والتمر كذا للجميع فيما وقفت عليه إلا ابن بطال ففيه باب الرطب بالتمر وقع فيه بموحدة بدل الواو ووقع لعياض في باب حلان في البخاري باب أكل التمر بالرطب وليس في حديثه الباب ما يدل لذلك أصلا. قوله وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة الآية وروى عبد بن حميد من طريق شقيق بن سلمة قال لو علم الله أن شيئا للنفساء خير من الرطب لا أمر مريم به ومن طريق عمرو بن ميمون قال ليس للنفساء خير من الرطب أو التمر ومن طريق الربيع بن خثيم قال ليس للنفساء مثل الرطب ولا للمريض مثل العسل أسانيدها صحيحة. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى من حديث علي رفعه قال أطعموا نفساءكم الولد الرطب تحتها مريم وفي إسناده ضعف. وقد قرأ الجمهور تساقط بتشديد السين وأصله تتساقط وقراءة حمزة وهي رواية عن أبي عمرو التخفيف على حذف إحدى التاعين وفيها قراءات أخرى في الشوال. ثم ذكر فيه حديثين الأول حديث عائشة
شوف الصفحة التي بعدها وصف الصفحة وكان يسلفني في تمر إلى الجذاذ
وكان قوله وكان يسلفني في تمر إلى الجذاذ بكسر الجيم ويجوز فتحها والذال معجمة ويجوز إهمالها أي زمن قطع ثمر النخل وهو الصيران.
الجذاذ هو الصيران قال الصيران النخل الجذاذ يقال الجذاذ يقال الصيران وهو وقت زمن قطع النخل. نعم.
وقد استشكل الإسماعيلي ذلك وأشار إلى شذوذ هذه الرواية فقال هذه القصة يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في النخل بالبركة رواها الثقات المعروفون فيما كان على والد جابر من الدين
كما سبق معنا في قصة في الصحيحين في قصة الدين والد جابر وهنا صار الدين على جابر بعضهم قال هذا شاذ قصة شاذة جابر المعروف أن الدين على والده ليس عليه والتمر لليهودي كان على والده ليس عليه وقال بعضهم بتعدد القصة لا مانع دعا مثلا كان على والده دين ثم قضاه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك صار على جابر نفسه. نعم.
وكذا قال ابن التين الذي في أكثر الأحاديث أن الدين كان على والد جابر قال الإسماعيلي والسلف إلى الجذاذ مما لا يجيزه البخاري وغيره. وفي هذا الإسناد نظر قلت ليس في الإسناد من ينظر في حاله سوى إبراهيم وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وروى عنه أيضا ولده إسماعيل والزهري
إبراهيم بن عبد الرحمن عبد الله بن أبي ربيعة. نعم.
وأما ابن القطان فقال لا يعرف حاله وأما السلف إلى الجذاذ فيعارضه الأمر بالسلم إلى أجل معلوم فيحمل على أنه وقع في الاقتصار على الجذاذ اختصار وأن الوقت كان في أصل العقد معينا وأما الشذوذ الذي أشار إليه فيندفع بالتعدد
يعني بتعدد القصة وأنه النبي برك مرتين مرة لجابر ومرة لأبيه. نعم.
فإن في السياق اختلافا ظاهرا فهو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم برك في النخل المخلف عن والد جابر حتى وفى ما كان على أبيه من التمر كما تقدم بيان طرقه واختلاف ألفاظه في علامات النبوة ثم برك أيضا في النخل المختص بجابر فيما كان عليه هو من الدين والله أعلم. قوله وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة فيه التفات أو هو مدرج من كلام الراوي لكن يرده ويعضد الأول أن في رواية أبي نعيم في المستخرج من طريق الرمادي عن سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري فيه وكانت لي الأرض التي بطريق رومة التي بطريق رومة ورومة بضم الراء وسكون الواو هي البئر التي اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها وهي في نفس المدينة. وقد قيل إن رومة رجل من بني غفار كانت له البئر قبل أن يشتريها عثمان نسبت إليه. ونقل الكرماني أن في بعض الروايات دومة بدال بدل الراء قال ولعلها دومة الجندل قلت وهو باطل فإن دومة الجندل لم تكن إذ ذاك فتحت حتى يمكن أن يكون لجابر فيها أرض.
نعم هذا قد في السنة التاسعة من الهجرة. نعم في غزوة تبوك. نعم.
وأيضا ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى أرض جابر وأطعمه من رطبها ونام فيها وقام فبرك فيها حتى أوفاه.
نعم وفي قصة والده ما فيه أنه نام وأنه أطعمه رطب مرتين وثلاث نعم.
فلو كانت بطريق دومة الجندل لاحتاج إلى السفر، لأن بين دومة الجندل وبين المدينة 10 مراحل كما بينه أبو عبيد البكري. وقد أشار صاحب المطالع إلى أن دومة هذه هي بئر رومة التي اشتراها عثمان وسبلها وهي داخل المدينة، فكأن أرض جابر كانت بين المسجد النبوي ورومة. قوله فجلست فخلى عاما، قال عياض كذا للقابس وأبي ذر وأكثر الرواة بالجيم واللام. قال وكان أبو مروان ابن سراج يصوب هذه الرواية، إلا أنه يضبطها فجلست أي بسكون السين وضم التاء، على أنها مخاطبة جابر وتفسيره، أي تأخرت عن القضاء. فخلى بفاء معجمة ولام مشددة من التخلية، أو مخففة من الخلو، أي تأخر السلف عاما. قال عياض لكن ذكر الأرض أول الحديث يدل على أن الخبر عن الأرض لا عن نفسه انتهى.
طيب في آخر قوله أين عريشك. نعم.
قوله أين عريشك، أي المكان الذي اتخذته في البستان لتستظل به وتقيل فيه.
نعم. وهو معروف عند المزارعين يسمونه عريش، بعض يسميه عشة باللهجة العامية. نعم.
وسيأتي الكلام عليه في آخر الحديث. قوله فجئته بقبضة أخرى، أي من رطب. قوله فقام في الرطاب في النخل الثانية، أي المرة الثانية. وفي رواية ابن نعيم
قوله فقال أشهد أني رسول الله.
قوله
بعد السطر
قوله فقال أشهد أني رسول الله، قال ذلك صلى الله عليه وسلم لما فيه من خرق العادة الظاهر من إيفاء الكثير من القليل الذي لم يكن يظن أنه يوفي منه البعض، فضلا عن الكل، فضلا عن أن تفضل فضلة، فضلا عن أن يفضل قدر الذي كان عليه من الدين. قوله عرش وعريش بناء، وقال ابن عباس معروشات ما يعرش من الكرم وغير ذلك، يقال عروشها أبنيتها. ثبت هذا في رواية المستملي، والنقل عن ابن عباس في ذلك تقدم موصولا في أول سورة الأنعام. وفيه النقل عن غيره بأن المعروش من الكرم ما يقوم على ساق، وغير المعروش ما يبسط على وجه الأرض.
من قلت هذا معروشات وغير معروشات، المعروشات المعروشات ما قام على ساق، وغير المعروشات ما كان منبطحا على الأرض. ومنه العرش، سمي العرش عرش الارتفاعه، هو السرير الذي يكون للملك. ومنه العرش عرش الرحمن اللي هو سقف المخلوقات. نعم.
وقوله عرش وعريش بناء هو تفسير أبي عبيدة، وقد تقدم نقله عنه في تفسير الأعراف. وقوله عروشها أبنيتها هو تفسير قوله خاوية على عروشها، وهو تفسير أبي عبيدة أيضا. والمراد هنا تفسير عرش جابر الذي رقد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فالأكثر على أن المراد به ما يستظل به، وقيل المراد به السرير. قال ابن التين في الحديث أنهم كانوا لا يخلون من دين لقلة الشيء ذاك عندهم، وأن الاستعادة من الدين أريد بها الكثير منه أو ما لا يجد له وفاء،
لأن القليل يعني سهل، لكن الكثير هو الاستعادة أو الذي لا يجد له وفاء. نعم.
ومن ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير أخذه لأهله، وفيه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ودخول البساتين والقيلولة فيها، والاستضلال بظلها، والشفاعة في إنظار الواجد غير العين التي استحقت عليه ليكون أرفق به.
نعم. لأن جبر واجد، لكن العين الذي استحقت عليه هو التمر ما عنده، لكن عنده الأخل وعنده كذا، وفيها زيارة أصحاب دخول البساتين والقيلولة فيها لا حرج فيها، الدخول إذا يمر من طريق إلى طريق إلا إذا كان هناك معنى.
باب أكل الجمار.
بارك وفق الله.
ذكر فيها حديث مسألة الخوان في باب الضب 664. ذكر فيها في آخر الصفحة قبل 8 سطور من آخر الصفحة 664.
يأتي هذا.
نعم 664.
وش كان؟
قال ولي مسلم من طريق يزيد بن أصم عن ابن عباس إن أنه بينما هو عند ميمونة وعندها الفضل بن عباس وخادم وليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت ميمونة إنه لحم ضب فكف يده، لكن ساقنا عن مسلم.
نعم.
ذكر عن مسلم.
كل خوان مثل ما قال، لما يكون جابر قال بعض الشراح على حسب علمه، أو قال أن جابر نفي الأخص ونفي الخص في العام، الخوان أخص من المائدة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أكل الجمر. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم فظننت أنه يعني النخلة فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في أكل الجمار وهو نوع من الأطعمة، وهو شحم النخل يقال له الجمار. في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر ساقه المؤلف رحمه الله في مواضع من صحيحه وأتى به في كتاب العلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى على أصحابه المسألة فقال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، وفي اللفظ الآخر حدثوني عن شجرة مثلها مثل المسلم. ففيه هذا إلقاء العالم المسألة على أصحابه وطلابه ليختبر ما عندهم من العلم، يأتي بصيغة السؤال حتى يكون أشفق إليهم، حتى يكون عندهم انتباه وتأمل يلقيه على صورة السؤال، كقوله صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الصبح الحديبية أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أصحاب العباد مؤمن بي وكافر. في اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوني عن شجرة مثل ومثل المسلم، قال فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر فظننت أن فوقع في نفسي أنها نخلة فنظرت فإذا أصغر القوف فاستحييت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. فقال عمر لو قلت إنها النخلة كان أحب إلي من كذا وكذا. وابن عمر انتبه، نظر إلى الجمار، أتي بجمار عند النبي صلى الله عليه وسلم فانتبه وعرف أنها النخلة. وفيه أن المسلم مبارك، بركة الشجرة كبركة كبرة المسلم، فالمسلم مبارك في أقواله وأفعاله، وكذلك النخلة مباركة، كل ما فيها يستفاد منه، ثمرها وجمارها وليفها وخوصها وعسبها وجذعها وشوكها كل مفيد، ليس هناك شيء لا يستفاد من النخلة، كل ما فيها فيه فائدة، ثمرها ورطبها معروف، والجمار يؤكله شحم النخل، والليف يستفاد منه ويعمل منها أشياء ويعمل منها الحبال، وكذلك الخوص يعمل من الفرش، وكذلك العسب والجذوع تسقف بها تكون عمود تسقف بها البيوت في بعض الأزمنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده من جذوع النخل، فكل ما فيها يستفاد منه. ولا يبس وفي الأخر حدثنا عن شجرة لا يبس ورقها مثلها مثل المسلم، والنخلة لا يبس ورقها بخلاف الأشجار الأخرى فإنها يبس ورقها في وقت الشتاء، فهي مباركة، نخل مباركة، والتمر تمرها غذاء وفاكهة. وفي الحديث بيت ليس فيه تمر أهله جياع، لأنه طعام وغذاء وفاكهة جاهزة في أي وقت، ولا يحتاج إلى تعب ولا طبخ. وكذلك المؤمن مبارك في أقواله وأفعاله، في نصحه ناصح لله ولرسوله وللمسلمين في الحياة الدنيا وأيضا بعد الممات، يوقف المؤمن ويمكن يشفع لإخوانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، قال ابن عمر فظننت أنه يعني النخلة، لعل ابن عمر استنبط ذلك من كون الجمار في يده. في بعض الحديث فوقع الناس في شجر البوادي ما انتبهوا، لكن عمر انتبه لما رأى الجمار بيده، قال فأردت أن أقول أنها هي النخلة يا رسول، فالتفت فإذا أنا عاشر وعشرة أنا أحدثهم يعني أصغرهم سنا، فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. وفي بعض روايات الحديث أن أباه عمر رضي الله عنه قال لو قلتها أنها نخلة لكان أحب إلي من كذا وكذا، لأنه ابنه ويسره أن يكون عنده فقه في الدين وذكاء. وفي أن الصغير ينبغي له أن يشارك في الفوائد الصغيرة، ينبغي أن يشارك وأن يتكلم بما في نفسه حتى يتمرن ويتشجع على البحث ولا يحقر نفسه، لأنه لا بأس بحضور الصغار في حلقات العلم والدروس ولو كانوا صغارا يستفيدون. قد كان السلف يحضرون الصغار لمجالس مجالس التحديث، فبعضهم يجلس وهم له 4 سنين، بعضهم 5 سنين، كما ذكر بعض المحدثين أنه يفهم ويجلس ويحضر الحديث يفهم، إلا أنه إذا جاء بكى. نعم. وفي هنا بيان أكل الجمار، وأن الجمار لا بأس به وأنه نوع من الأطعمة والأصل في الأطعمة الحل إلا ما دل على تحريمه. نعم.
باب العجوة. حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سح.
نعم. هذا الباب باب العجوة، والعجوة نوع من التمر، تمر المدينة سمى العجوة، والعجوة أنواع، من العجوة منه رطب بن طاب، كان عندهم أنواع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نوع قال له العجوة ونوع قال له رطب بن طاب، مثل ما عندنا أنواع تمر السكري لبث السيف والخلاص وهكذا أنواع. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. سم مثلث السين، سم وسم وسم، سم وسم وسم، وهذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاله بوحي من الله: إن من صبح كل يوم 7 تمرات عجوة، صبح يعني أكل على الريق في الصباح لا يسبقها شيء. والعجوة نوع خاص، نخلة خاصة في المدينة، وقيل إن كل تمر المدينة يسمى عجوة، قيل إن العجوة نوع خاص من تمر المدينة، وقيل إن كل تمر المدينة يسمى عجوة. والمعروف الآن أن العجوة نوع خاص، معروف الآن في المدينة تمرها صغير يميل إلى السواد، معروف الآن وهي، ولما عرف الناس ما فيها من الحديث ارتفع سعرها حتى وصل كيلو إلى 40 ريالا أو 50 ريالا، معروف الآن العجوة سمى العجوة. وقيل إن العجوة اسم لجميع كل تمر المدينة. ورد في غير الصحيحين: من تصبح ب7 تمرات لم يصبح في ذلك اليوم سم ولا سحر، ليس فيه تقييد بنوع خاص من التمر. في الصحيح: من تصبح ب7 تمرات، هذا عام. وفي صحيح مسلم: من تصبح ب7 تمرات مما بين لابتيها المدينة، يعني المدينة، فعلى هذا يكون كل تمر المدينة داخل فيها. من تصبح ب7 تمرات مما بين لابتيها، لابتي المدينة، وهذه حدودها من جهة الشرق والجنوب ما بين اللابتين، جهة الشرق والغرب ما بين عائل أو ثور. وعلى الحديث الأول: من تصبح ب7 تمرات لم يصبح في ذلك اليوم سم ولا سحر، يرجع أن يكون كل التمر يعني يدخل في هذا. نعم. في فضل العجوة، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أنه يسمي الله عند الأكل ويحمد الله. أما التسبيح، تسبيح في كل وقت، لكن يخصص كل تمر لا تسبيح يحتاج إلى دليل، وإلا يكون بدعة، نعود له من دليل. نعم.
باب القران في التمر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم رضي الله عنه قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير رضي الله عنه فرزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل ويقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم. هذا ترجمة في القران، التمر يقال القران والإقران، والقران والإقران ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة، أن يضم تمرة إلى تمرة من أكل مع جماعة يعني يأخذ تمرتين في وقت واحد إذا كانوا جماعة. وفي معنى التمر أيضا الرطب هو التمر الجديد، وكذلك العنب والزبيب والزيتون لوضوح العلة الجامعة بينهم ملحق به، يقرن بين تمرتين أو عنبتين أو حبتين من الزيتون سواء أو حبتين من الزبيب، كل ما أشبه كل ما فيه عدد يأخذ اثنتين إذا كانوا جماعة، فلا يقرن بينهما إلا أن يستأذن. والحديث دل على تحريم القران في التمر وما لحق به في العلة الجامعة كالرطب والعنب والزبيب والزيتون، وهو دليل على جواز القران إذا استأذن أصحابه فأذنوا له، وذلك لأن في القران طمعا وشرها بصاحبه وغبنا برفقته، يغب رفقته هنا يأخذ حبتين سواء، هذا يدل على الشره والحرص والطمع الذي يزيد بصاحبه، ثم إذا فيه غب برفقته، وهذا إنما هو في حال المشاركة في الأكل والاستماع عليه. أما من أكل وحده أو له شيء يخصه فلا حرج. وقد يقال إن هذا إنما هو في حال قلة الطعام أو قلة التمر، أما إذا كان كثيرا ولم يكن هناك يعني تأثر لا يحصل تأثر من الجماعة أو كان يسرهم ذلك، قد قال إن هذا لا حرج. في حديث لشاهين في الناسخ والمنسوخ في مسند البزار: كنت نهيتكم عن القران في التمر وإن الله وسع عليكم فقرنوا، لكن الحديث هذا ضعف، لو صح كان يكون منسوخ. كنت نهيتكم عن القران في التمر وإن الله وسع عليكم فقرنوا. قال الحازمي: حديث النهي أصح وأشهر، قولوا فرزقنا تمرا يعني كان يعطينا أرزاقنا من التمر من بيت المال، كلام قوله أصابنا عام سنة عام قحط، ويدل على قول أصابنا عام سنة عام قحط، هذا يدل على أنه إنما بسبب القحط وقلة التمر. قال: لا تقارنوا. نعم، قوله السطر الثاني من الشرح: أصابنا عام سنة،
قوله أصابنا عام سنة بالإضافة إلى عام قحط، وقع في رواية أبي داود الطيارسي في مسنده عن شعبة: أصابتنا مخمصة. قوله مع ابن الزبير يعني عبد الله لما كان خليفة، وتقدم في المظالم من وجه آخر عن شعبة بلفظ: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق. قال: قوله فرزقنا تمرا أي أعطانا في أرزاقنا تمر، وهو القدر الذي يصرف لهم في كل سنة من مال الخراج وغيره بدل النقد تمرا لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التي حصلت.
يعني إذا جاء من الخراج إذا حصل من بيت المال كانوا يوزعون عليهم رواتب سنوية ليس الشهرية، وتشبه ما يسمى عندنا يعني المناخ، سمو المناخ، هذا راتب يعطى كل سنة، من ذلك كما فعل عمر وكان يعطي الناس، كان أبو بكر يساوي بين الناس ولا يفضل بعضهم على بعض، ويقول لمن تقدم إسلامه أجره على الله، ثم رأى عمر أن يفاضل بينهم فيفضل من تقدم إسلامه، يفضل مثلا من له قدمه في الإسلام، تفاوت في العطيات، وعلى ذلك ما مشى الناس إلى يوم هذا تفاوت الناس في المرتبات. نعم.
ويقول: لا تقارنوا في رواية أبي الوليد في الشركة فيقول: لا تقرنوا، وكذا لأبي داود الطيارسي في مسنده. قوله عن الإقران كذا لأكثر الرواة، وقد أوضحت في كتاب الحج أن اللغة الفصحى بغير ألف، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ القران، وكذا قال أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة، وقال عن محمد بن جعفر عن شعبة الإقران، قال القرطبي، ووقع عند جميع رواة مسلم الإقران، وفي ترجمة أبي داود باب الإقران في التمر، وليست هذه اللفظة معروفة، وأقرن من الرباعي وقرن من الثلاثي وهو الصواب. قال الفراء: قرن بين الحج والعمرة، ولا يقال أقرن، وإنما يقال أقرن لما قوي عليه وأطاقه. ومنه قوله تعالى: وما كنا له مقرنين. قال: لكن جاء في اللغة أقرن الدم في العرق، أي كثر، فيحمل حمل الإقران في الخبر على ذلك، فيكون معناه أنه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا كان مع غيره، ويرجع معناه إلى القران المذكور. قلت: لكن يصير أعم من
قوله ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
قوله ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه، أي فإذا أذن له في ذلك جاز، والمراد بالأخ رفيقه الذي اشترك معه في ذلك التمر. قوله: قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر.
صفحة بعد صفحة 75 في وسط الصفحة: وقد اختلفوا في حكم المسألة، يعني الإقران، قال النووي اختلفوا في هذا النهي، هو التحريم، ظاهر التحريم من علماء الحمل على التنزيه، وقد اختلفوا في حكم المسألة، قال النووي اختلفوا في هذا النهي هل هو على التحريم أو الكراهة بعد النصف الصفحة قليل، وقد اختلفوا في حكم المسألة.
وقد اختلفوا، قال النووي رحمه الله تعالى، اختلفوا في هذا النهي هل هو على التحريم أو الكراهة،
يعني لا تقرنوا، هل هو التحريم، الأصل أنه التحريم، هذا هو الأصل، لكن بعض العلماء يحمله على التنزيه، وأنه باب إذا كان باب الأدب. نعم.
قال النووي رحمه الله: اختلفوا في هذا النهي هل هو على التحريم أو الكراهة، والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل بتصريحهم أو بما يقوم مقامه من قرينة حال، بحيث يغلب على الظن ذلك، فإن كان الطعام لغيرهم حرم، وإن كان لأحدهم وأذن لهم في الأكل اشترط رضاه، ويحرم لغيره، ويجوز له هو إلا يستحب أن يستأذن الآكلين معه. وحسن للمضيف ألا يقرن ليساوي ضيفه، إلا إن كان الشيء كثيرا يفضل عنهم، مع أن الأدب في الأكل مطلقا ترك ما يقتضي الشره، إلا أن يكون مستعجلا يريد الإسراع لشغل آخر. وذكر الخطابي أن شرط هذا الاستئذان إنما كان في زمنهم، حيث كانوا في قلة من الشيء، فأما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج إلى استئذان. وتعقبه النووي بأن الصواب التفصيل، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كيف وهو غير ثابت. قلت: حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قدمته يرشد إليه وهو قوي، وقصة ابن الزبير في حديث الباب كذلك. وقال ابن الأثير في النهاية: إنما وقع النهي عن القران لأن فيه شرها، وذلك يزري بصاحبه، أو لأن فيه غبنا برفيقه، وقيل إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الشيء، وكانوا مع ذلك يواسون من القليل، وإذا اجتمعوا ربما آثر بعضهم بعضا، وقد يكون فيهم من اشتد جوعه حتى يحمله ذلك على القرن بين التمرتين أو تعظيم اللقمة، فأرشدهم إلى الاستئذان في ذلك تطييبا لنفوس الباقين. وأما قصة جبلة بن سحيم فظاهرها أنها من أجل الغبن، ولكون ملكهم فيه سواء. وروي نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه في أصحاب الصفة انتهى. وقد أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وهو في مسند البزار من طريق ابن بريدة عن أبيه رفعه: كنت نهيتكم عن القران في التمر، وإن الله وسع عليكم فقرنوا. فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث، فإن في إسناده ضعفا. قال الحازمي: حديث النهي أصح وأشهر، إلا أن الخطب فيه يسير، لأنه ليس من باب العبادات، وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية، فيكتفى فيه بمثل ذلك، ويعضده إجماع الأمة في جواز ذلك. كذا قال: ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالكا لذلك المأكول ولو بطريق الإذن له فيه كما قرره النووي، وإلا فلم يجز أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال غيره بغير إذنه، حتى لو قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه استئثار بعضهم على بعض، حرم الاستئثار جزما. وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا. وذكر أبو موسى المديني في ذيل الغريبين عن عائشة وجابر رضي الله عنهما استقباح القران لما فيه من الشره والطمع المزري بصاحبه، وقال مالك: ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته. تنبيه: في معنى التمر الرطب، وكذا الزبيب والعنب ونحوهما لوضوح العلة الجامعة. قال القرطبي: حمل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم، وهو سهو منهم وجهل بمساق الحديث وبالمعنى، وحمله الجمهور على حال المشاركة في الأكل والاجتماع والاجتماع عليه بدليل فهم ابن عمر رضي الله عنهما راويه، وهو أفهم للمقال وأقعد بالحال. وقد اختلف العلماء في من
لا شك أن الظاهرة في أن المراد إذا كانوا جماعة يأكلون، أما إذا كان وحدة فالأمر في هذا واسع. إذا كانوا جماعة يأكلون ظاهر النهي التحريم هو الأصل، ولكن إذا كان التمر كثيرا هذا الأمر أخف. لو بكل حال الشيء الأولى أن يكون يأكل على واحدة واحدة. نعم.
قال: وقد اختلف العلماء في من يوضع الطعام بين يديه متى يملكه، فقيل بالوضع، وقيل بالرفع إلى فيه، وقيل غير ذلك. فعلى الأول فملكهم فيه سواء، فلا يجوز أن يقرن إلا بإذن الباقين، وعلى الثاني يجوز أن يقرن، لكن التفصيل الذي تقدم هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية. نعم، ما يوضع بين يدي الضيفان، وكذلك النثار في الأعراس سبيله في العرف سبيل المكارمة للتشاح لاختلاف الناس في مقدار الأكل.
النثار هو ما ينثر على الناس وهم مجتمعون في وقت العرس من الدراهم أو غيرها، يسمى النثار. ينثر من بعيد، كل يأخذ مع أصابه، لكن هذا قد يحصل فيه يعني ازدحام، ويحصل فيه اجتماع تشاح وازدحام على آخر الدراهم التي تنثر، فتركه أولى. نعم. وإذا قال عنه: ويكره النثار في الأعراس. النثار ينثر على المجتمعين دراهم، يركضون في أخرها. نعم.
قال: وكذلك النثار في الأعراس سبيله في العرف سبيل المكارمة للتشاح لاختلاف الناس في مقدار الأكل، وفي الاحتياج إلى التناول من الشيء، ولو حمل الأمر على تساوي السهمان بينهم لضاق الأمر على الواضع والموضوع له. ولما ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر من نصيب من يشبعه اليسير، ولما لم يتشاح الناس في ذلك وجرى عملهم على المسامحة فيه، عرف أن الأمر في ذلك ليس على الإطلاق في كل حالة، والله أعلم.
نعم، على كل حال مثل ما سبق، الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم. نعم.
باب القساء. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء.
نعم، والقثاء أنواع البقل كالخيار والبطيخ، وفيها في جواز أكل الرطب بالقثاء، وذلك لأن الرطب حار والقثاء بارد، فإذا كل هذا هب بهذا حصل الاعتدال بين الحرارة والبرودة، ففي دليل على جواز أكل الرطب بالقثاء. والقثاء أنواع البقل كالخيار والبطيخ، والسبب في أكل هذا أن أحدهما حار والآخر بارد، فالرطب حار والقثة بارد، فإذا كان هذا بهذا حصل الاعتدال بين الحرارة والبرودة. وفي الحديث دليل على جواز الجمع بين اللونين أو الطعامين في الأكل، سواء أكل هذا مع هذا أو أكل هذا مع هذا، أكل القثة مع الرطب أو القثة بالرطب، يعني بدأ بهذا أولا أكل الرطب ثم أخذ بعده القثة، أو بدأ بالرطب قبل القثة أو بالقثة قبل الرطب، فلا حرج، يدل على جواز الجمع بين اللونين أو الطعامين في الأكل، وأنه لا حرج أن يجمع بين اثنين، خبز ولحم، قثة ورطب، عنب ومعه شيء آخر، وهكذا لا حرج في هذا، مثل ما يجد في المحشيات وغيرها. نعم.
باب بركة النخلة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة.
ومن الصحيح مثل، وفيها أن النخلة مباركة مثل المسلم مبارك، فالمسلم مبارك في أقواله وأفعاله، فهو ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والنخلة مباركة في جميع أجزائها كما سبق، نافعة تمرها وبصرها ورطبها وليفها وعسبها وخصها وكربها وجذعها وشوكها أيضا. نعم.
باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثة.
نعم. هذا الترجمة في جواز الجمع بين اللونين والطعامين بمرة، يعني في حالة واحدة يجمع لونين أو طعامين، هذا ما أباحه الله وما أحل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطيبات كما قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله، خلاف الصوفية الذين يتعبدون بترك الطيبات، هذا ما أباحه الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق، فأكل الرطب بالقثة من الطيبات التي أحله الله. نعم. قوله باب جمع بين اللونين.
باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة أي في حالة واحدة، ورأيت في بعض الشروح بمرة مرة، ولم أر التكرار في الوصول، ولعل البخاري لمح إلى تضعيف حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء أو بقعب فيه لبن وعسل، فقال أدمان في إناء لا آكله ولا أحرمه، أخرجه الطبراني وفيه راو مجهول.
هذا حديث ضعيف، لا آكله ولا أحرمه، ما في الصحيحين مقدم عليه أنه أكل الرطب بالقثة فلا حرج في أكل. أما هذا الحديث أدمان في إناء أو أدمان في إناء لا آكله ضعيف، والضعيف لا يعارض الصحيح. نعم. قوله يأكل الرطب بالقثة.
قوله يأكل الرطب بالقثة، وقع في رواية الطبراني كيفية أكله لهما، فأخرج في الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قثا وفي شماله رطبا وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة، وفي سنده ضعف، وأخرج فيه وهو في الطب لأبي نعيم من حديث أنس رضي الله عنه كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره، فيأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليه، وسنده ضعيف نيضا. وأخرج النسائي بسند صحيح عن حميد عن أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخربز وهو بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاي نوع من البطيخ الأصفر.
وهو الآن لا زال يسمى الآن بهذا الاسم الخربز، الآن باقي الاسم له سمي الخربز. نعم.
وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة الحر فتصير كالخربز كما شاهدته كذلك بالحجاز.
يعني الحافظ يقول شاهد هذا في الحجاز. نعم. وهو الحافظ معه أنه مصري، يعني شاهد في بلاد الحجاز. نعم.
وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر، واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب، وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخر، والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة، والله أعلم. وفي النسائي وأيضا بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب، وفي رواية لو جمع بين البطيخ والرطب جميعا. وأخرج ابن ماجة من عن عائشة رضي الله عنها: أرادت أمي تعالجني للسمنة لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء فسمنت كأحسن سمنة. وللنسائي من حديثها: لما تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم عالجوني بغير شيء، فأطعموني القثاء بالتمر فسمنت عليه كأحسن الشحم. وعند أبي نعيم في الطب من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبويها بذلك. ولابن ماجة من حديث ابن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الزبد والتمر الحديث. ولأحمد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: دخلت على رجل وهو يتمجع لبنا بتمر، فقال ادنو، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الأطيبين. وإسناده قوي. قال النووي: في حديث الباب جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معا، وجواز أكل طعامين معا، ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم، ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك. وما نقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة منعا لاعتياد التوسع والترفه والإكثار لغير مصلحة دينية،
يعني كراهة التنزيه. نعم.
وقال القرطبي: يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب، لأن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة، فإذا أكلا معا اعتدلا. وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية. وترجم أبو نعيم في الطب: باب الأشياء التي تؤكل مع الرطب ليذهب ضرره، فساق هذا الحديث، لكن لم يذكر الزيادة التي ترجم بها، وهي عند أبي داود في حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: كان يأكل البطيخ بالرطب فيقول: يكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. والطبيخ بتقديم الطائي لغة في البطيخ بوزنه، والمراد به الأصفر بدليل ورود الحديث بلفظ الخربز بدل البطيخ، وكان يكثر وجوده بأرض الحجاز بخلاف البطيخ الأخضر. تنبيه: سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفي، ولم يذكرهما الإسماعيلي أيضا.
هذا دليل على لا بأس أن يأكل لونين وطعامين، وهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى، والأصل الحل والإباحة، ولا هناك مانع. وأما ما زال بعض الصوفية من ترك بعض الأطعمة أو ترك، فهذا لا وجه له. الصوفية عندهم مخالفات الشريعة، والله تعالى يقول في هذا: قل من حرم زينة الله التي خرجها لعباده والطيبة نزل. لكن الإسراف والشره والإكرار هو الذي ينبغي الإنسان ألا يستعمله، يأكل ما حل الله ما أباح من غير إسراف. ولهذا في الحديث: كل والبس ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجاد أبي عثمان عن أنس رضي الله عنه وعن هشام عن محمد عن أنس وعن سنان أبي ربيعة عن أنس عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم أمه رضي الله عنها عمدت إلى مد من شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندها ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوته قال ومن معي فجئت فقلت إنه يقول ومن معي فخرج إليه أبو طلحة رضي الله عنه قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم فدخل فجيء به وقال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجعلت أنظر هل نقص منها شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في كتاب الأطعمة، باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة وجلس على الطعام عشرة عشرة. ذكر هذه القصة، قصة ثم أم سليم وهي أم أنس أنها عمدت إلى مد من شعير جشته، يعني طحنته طحنا غير ناعم، فوشه الجريش، يعني جالته جشيشا، والجشيش هو الجريش ويسمى بالجريش، جشته يعني طحنته طحنا غير ناعم، فصار إشه الجريش، أي جعلته جشيشا، والجشيش هو الجريش، وجعلته خطيفة، خطيفة يعني عصيدة، خطيفة العصيدة وزن ومعنى، ثم خطيفة أن تخطف بالأصابع لرقتها، وعصرت يعني عكا عندها. ثم بعثت أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو في أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه، تلقاه أبو طلحة قال يا رسول الله وشو صلاة المسلمين، يعني قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا من حوله وكانوا كثيرين، عدد كثير. سبق في هذه القصة وفي قصة أخرى أن أبو طلحة دخل على المسلمين وقال جاءك رسول الله بالناس، قال الله ورسوله أعلم، ثم قال أدخل علي عشرة، فدخلوا حتى شبعوا، أدخل علي عشرة حتى عد أربعين. وفيه دليل على إدخال الضيفان جماعة جماعة كعشرة عشرة إذا كان المكان غير واسع، أو القصعة والإناء لا يكفيهم ولا يمكنهم، كما هو مع وجود الله، إذا كان المكان لا يسع الناس يدخل جماعة، فإذا خرجوا دخل من بعدهم، إذا كان المجلس مجلس الطعام أو صلاة الطعام ما تكفي يدخل عدد، فإذا فرغوا دخل العدد الآخر. وفي هذا الحديث فيه أنه لا حرج في عدم جلوس الضيف المضيف مع الضيف، هنا ليس فيه أن أبو طلحة جلس معهم. وفيه من علامة النبوة تكثير الطعام، هذا علم من علامة النبوة، ولهذا قال فجعلت أنظر إليه هل نقص منها شيء، هذا فيه علم من علامة النبوة. مد من شعير، المد ملء كف الرجل معتدي اليدين الخفتين، هذا المد، مد من شعير طحنته طحن غير ناعم، صار عصيدة خطيرة، وكفى عدد كبير، قالت العشر عشر حتى عد أربعين. ثم قاموا وقال أسف جعلت أنظر إليه هل نقص منها شيء، كأنها على حالها السابقة، الذي علامة من علامة النبوة ودلالة نبوة الله، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام، وهو من دلائل قدرة الله عز وجل، وأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مرات، تكثير الطعام، وكذلك أيضا تكثير الماء، ودلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة لا حصر لها، وألف فيها العلماء مؤلفات فيها بيهقي دلائل النبوة، وكذلك القضية وغيرهم. وأعظم دلائل النبوة على معجزاته القرآن العظيم الذي هو معجزة خالدة الباقي إلى قيام الساعة. نعم.
باب ما يكره من الثوم والبقول. فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فيه عن عندك كذا؟ ها؟
يقول في نسخة أخرى قوله فيه عن ابن عمر وسقط لأبي ذر لفظ عن الجارة شاه.
نعم. لا أعلم في هذا، ولكن الأولى عدم الوقوف. يجلسون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على رأسه قال كدت وأن تفعلوا كما تفعل العاجل. يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. الأولى عدم الوقوف، يجلسون وإذا احتاج أحد يعطونه.
باب ما يكره من الثوم والبقول. فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لأنس رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا.
لما يترجم في كراهة الثوم والبقول، كراهة دخول المسجد لمن أكل ثوما أو بقول أو ما في معناها، ذكر فيه قال فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأشار الحافظ إلى تقدم هذا الحديث في أواخر صفة الصلاة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. ذكر فيه المؤلف أيضا حديث أنس من أكل قال قيل لأنس ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ قال من أكل فلا يقربن مسجدنا. حديث جابر بن عبد الله قال زعم عن النبي، قال زعم بمعنى قال. الزعم يطلق ويراد به الادعاء الكاذب كما في قوله تعالى زعم الذين كفروا الذين يبعثوا، ويطلق على الزعم بمعنى قال، مثل قول من سألنا زعم رسولك أن الله افترض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة قال صدق، زعم رسولك أن الله افترض علينا زكاة صدقة قال صدق، يعني بمعنى قال. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. والثوم والبصل ومثل الكرات والفجل ليست حراما، ولكن رائحته وصفت بالخبث لأنها كريهة. ذكر من هذا في اللفظ الآخر ما كلمة هذه الشجرة خبيثة، وصفت بالخبث لأنها كريهة، فإذا أماتها طبخا زال البحث، ويجوز أكلها للحاجة أو للتداول فلا بأس، لكن لا يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد يخرجه الإمام أو غيره إلا يحسب مفسده. إذا وجد من أكل كرات أو ثوم وبصل يخرج من المسجد إلا إذا كان يحسب مفسده، ويكون هذا عذرا في ترك الجماعة. فإن أكل يريد ترك الجماعة فهو أثم، إن أكل يريد ترك الجماعة أثم، أما إذا أكل محتاج أو بغرس فإنه لا يصلي في المسجد مع الجماعة إلا إذا عالج الرائحة وزالت فلا بأس. قل باب ما يكره من الثوم والبقول يعني ونحوها كالبصل والفجل، وألحق بعض الشافعية شديد البخر اللي في فمه بخرة، بخر ومن به جراحة تفوح رائحتها، ومثله أصنان وما وهي الرائحة التي تنبعث من البطين تسمى أصنان في اللهجة العامية، ومثله وأشد منها الدخان. كل هذه الروائح لا يجوز لأصحابها أن يدخل المسجد إلا إذا عالجوها. والنهي يقوله فلا اعتزلنا أو ليعتزل المسجد، هذا الأمر الوجوب، يقول فلا يقرب المسجد نهي للتحريم لأنه الأصل فيه، ففي تحريم دخول المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا لتعذل الملائكة والآدميين، ويلحق بالثوم والبصل ما في معنى كالفجل، والأصل في النهي للتحريم كما هو ظاهر الحديث، وهو مذهب الظاهرية أن النهي للتحريم هو الصواب، وذهب جمهور العلماء إلى أن النهي للتنزيه والصواب الأول، ومثل وأولى منه في المنع الدخان، فالواجب على من ابتلي بالدخان أن يعالج الرائحة حتى تزول قبل دخول المسجد. نعم. ذكر الحافظ قال إن أغرب عياض نقل عنه الظاهر تحريم تناول هذه الأشياء مطلقا لأن تمنع حضور الجماعة، والجماعة فرض عين. نعم.
قول بعضهم أن مفهوم مسجدنا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام خاص به.
لا لا، ليس خاص به، العلة معروفة. قال يعني العلة هي التعذي، تعذي الآدمي والملائكة. هذا عام. نعم. إيه. صلي خارج المسجد. نعم كذلك، إذا كانوا جماعة بيديهم لا أصلي معه، لا أصلي معهم. العبرة التعذي، تعذي الملائكة في المسجد وتعذي الآدميين، وفي غير المسجد يتعذي الآدميون. نعم.
لو أكلوا كلهم.
إذا أكلوا كلهم زالت العلة. نعم.
هل له أن يقطع الصلاة؟
ليس له ذلك، لكن بعض الناس ما يتحمل، بعض الناس ما يستطيع، وهذا وجد في بعض المسائل يقولون قطع الصلاة بجوار من أكل ثوم أو له رائحة كريهة، ما يستطيع بعض الناس. نعم. هل عذر له؟ نعم.
باب الكباث وهو تمر الأراك.
تمر كذا، ثمر، ثمر الأراك.
تمر عندنا.
لا لا، بالثاء تمر. النسخة الثانية عند ورق الأراك.
نعم. قوله هنا قوله هو تمر الأراك كذا بضبط الشارح، وفي بعض النسخ وهو ثمر الأراك بالمثلثة وفتح الميم كما
تفضل. كذا كذا يعني بالمثنات تمر.
إيه نعم. قال قوله وهو تمر الأراك كذا بضبط الشارح، وفي بعض النسخ وهو ثمر الأراك بالمثلثة وفتح الميم كما في الأصل المطبوع. وذكر الشارح رواية وهي وهو ورق الأراك.
ورق الأراك. رواية أبي ذر وهو ورق الأراك. الصوت ثمر الأراك. هذا سنة الضبط تمر الأراك سمى تمر. الأقرب ثمر. ما أدرك يعني تسميته تمر. التمر خاص بتمر الرطب، رطب النخل هو يسمى تمر. وما عدا يسمى تمر. هذا غريب كذا عيش في ضبط الشارع.
قوله هنا هو المثبت قوله باب الكباث وهو تمر الأراك. قال هنا قوله وهو تمر الأراك كذا بضبط الشارع.
من يقول هذا؟ يقول كذا ضبط الشارع. ما ضبط الشارع؟ ضبط الشارع قبل بمثنات.
نعم. قال كذا بضبط الشارح.
لا، الشارح وين ضبط؟ وين ضبط الشارح؟
قال وفي بعض النسخ وهو ثمر الأراك بالمثلثة.
هذا الشارح، هذا المحشي، لكن وين ضبط الشارح؟ الشارح قال بالمثنات.
لا لا،
بالشكل، الشكل ما عليه عمدة، يعني يكون خطأ، سقطت نقطة. يقول كذا في ضبط الشارح، يقول ما أشار إلى الرواية، يقول ضبط الشارح. وين ضبط الشارح؟
نعم صح، قال بكم؟
قال بضبط الشارح، ثم قال وفي بعض النسخ وهو ثمر الأراك بالمثلثة.
إيه لك أين ضبط الشارح عشان نعرف؟ هل ضبطه بالحروف ولا ضبطه بالشكل؟
لا بالشكل.
الشكل ما عليه عمده.
قال هنا والصواب ثمر الأراك.
الضبط على الشكل ما عليه عمده. هذا بعض النساخ يزيد نقطة بس نقطة ما عليه عمده. ما ضبط الشارح. ها؟
الشارح تلك بالشكل قال وتمر الأراك إذا يبس وليس له
أرض. ها؟ بالتاء؟ ما ضبطه. وتمر الأراك. ما قال بالمثنات. لا، بالضبط يكون بالحروف. وش اللي قبل الصواب؟ نعم، هذا ما في إشكال. يعني في رواية بدرت ورق. ورق ثمر، لكن قوله الضبط يكون بالحروف ما يكون بالشكل، الشكل ما عليه عمده، الشكل يدخل التحريف. نعم.
باب الكباث وهو ثمر الأراك. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجن الكباث فقال عليكم بالأسود منه فإنه أيطب فقال أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم. وهل من نبي إلا رعاها؟
نعم هذه الترجمة للكباث. الكباث هو ثمر الأراك، لو تبدر ورق الأراك، والأراك هو الشجر الذي يأخذ منه المسواك، المساويك هذه. المسواك مأخذ من شجر يسمى الأراك، له ثمر، له ثمر يؤكل، ولهذا ترجم المؤلفة ويسمى كباث، يسمى كباث ثمر شجرة الأراك. وشجرة الأراك هي الشجرة التي يقطع منها الأعواد التي تكون سواك، سوك بها الإنسان، لها ثمر يقال له الكباث. ذكر حديث جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران. مر الظهران مكان معروف قرب مكة، على مرحلة من مكة، نجني يعني نقتطف ثمر الأراك، نجني الكباث، والكباث ثمر الأراك، وقيل هو 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 نضيجه، فإن كان طريا فهو موز، وقيل عكس ذلك، وقيل الكباث ثمر الأراك الغض، والبريد ثمره الرطب واليابس، وقيل إذا اسود فهو كباث. قال أبو عبيدة هو ثمر الأراك إذا يبس وليس له عجب يعني. فقال أبو زيد يشبه التين، الثمر يشبه التين، يأكله الناس والإبل والغنم، الثمر يشبه التين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جابر يقول كنا مع رسول الله بمر الظهران نجني الكباث يعني ثمر الأراك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالأسود منه، فإنه أيطب، أيطب لغة بمعنى أطيب، مقلوب، مقلوب أصل أطيب على القلب، أيطب بمعنى أطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه، هذا يدل على أنه يعرف بخبرة. فقيل له يا رسول الله كيف تعرف هذا، أكنت ترعى الغنم؟ ما يعرف اللي يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام. فقال نعم، في اللفظ الآخر قلت نعم كنت أرعاها على قريطة لأهل مكة. وفي رواية أنه قال ما من نبي إلا رعى الغنم، هنا قال وهل من نبي إلا رعاها، هل استفهام بمعنى النفي، بمعنى ليس من نبي إلا رعى الغنم. وهذا الحديث فيه دليل على إباحة أخذ الثمر في الأشجار التي في البراري والجبال، وهذا بيجمع المسلمين في جواز للعاجل أخذ الثمر في الأشجار التي في البراري والجبال، وهذا مباح بيجمع المسلمين، لأن الناس شركاء في الكلاء والماء والنار، وهذا من فقه الحديث. من فقه الحديث إباحة أخذ ثمر الأشجار التي تكون في البراري والجبال، وهذا مباح بإجماع المسلمين، لأن الناس شركاء في الكلاء والماء والنار، كلاء العشب. وقالوا أكنت ترعى الغنم، يعني أكنت ترعى الغنم حتى عرفت أطيب الكباث، اللي يرعى الغنم ويجلس في البرية مدة واللي يعرف الطيب من غير. فقال نعم ما من نبي إلا رعى الغنم، لو دخل كنت أرعاها على قراريط أهل مكة. قال العلماء الحكمة من في رعي الأنبياء للغنم ليتدرج النبي من سياسة الغنم إلى سياسة الناس والدول، تدريج وتمرين، هو أول يسوس الغنم ثم يسوس الناس والدول. وهناك حكمة أخرى في رعي الغنم أيضا، وهو أن الغنم لا تركب، كونها لا تركب فلا تزهو نفس راعيها، يكون لا يكون زهو ولا إعجاب بنفسه، بخلاف رعاة الإبل يكون عندهم من الزهو والإعجاب والكبر ما ليس عند رعاة الغنم. ولهذا ورد في الحديث الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والتواضع في أصحاب الغنم، فهذا من فقه الحديث. نعم شوف قوله شارح فقيل أكنت ترعى الغنم في وسط الصفحة في السؤال اختصار والتقدير.
نعم قال ابن حجر رحمه الله تعالى في السؤال اختصار والتقدير كنت ترعى الغنم حتى عرفت أطيب الكبث، لأن راعي الغنم يكثر تردده تحت الأشجار لطلب المرعى منها والاستظلال تحتها. وقد تقدم بيان ذلك في قصة موسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء، وتقدم الكلام على الحكمة في راعي الأنبياء الغنم في أوائل الإجارة. وأفاد ابن التين عن الداودي أن الحكمة باختصاصها بذلك لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبها، فلا تزهو نفس راكبها. قال وفيه إباحة أكل ثمر الشجر الذي لا يملك. قال ابن بطال كان هذا في أول الإسلام عند عدم الأقوات، فإذا قد أغنى
يعني بمعنى حين، فحين قد أغنى
عفى الله عنك. فإذ قد أغنى الله عباده بالحنطة أو الحب أو الحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجة بهم إلى ثمر الأراك. قلت إن أراد بهذا الكلام الإشارة إلى كراهة تناوله فليس بمسلم، ولا يلزم من وجود ما ذكر منع ما أبيح بغير ثمن، بل كثير من أهل الورع لهم رغبة في مثل هذه المباحات أكثر من تناول ما يشترى، والله أعلم.
نعم صحيح، هذا صحيح أنه كون الله أغنى العباد بالحبوب ولا لا يمنع من كونه يأخذ الثمر الموجودة في الأشياء في البراري والجبال. نعم.
باب المضمضة بعد الطعام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء دعا بطعام فما أتي إلا بسويق، فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. قال يحيى سمعت بشيرا يقول أخبرنا سويد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كان بالصهباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا معه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه، ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ. وقال سفيان كأنك تسمعه من يحيى.
نعم، هذا الحديث في استحباب المضمضة بعد الطعام، والطعام الذي يأكله هو السويق، وهو حب الحنطة المحموس المحمس يحمس على النار تكون مسته النار. وفيه دليل على أنه على نسخ وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار، وكان في أول الإسلام يتوضأ مما مسته النار كما في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من أكل ما مسته النار وهذا يدل على أن نسخ وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار كان قديما، لأن فتح خيبر كان في آخر سنة 6 وأول سنة 7، قيل نسخ مشروعية الوضوء وقيل نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، والصواب أنه نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. مستحب إذا أكل شيء من مسته النار يستحب، شرب قهوة مسته النار أو شرب برق يستحب، أو شرب شاي مسته النار يستحب ولا يجي. قال بعض العلماء لا يستحب، نسخ الوجوب والاستحباب جميعا. نعم.
باب لاق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
نعم، هذا الكلام في لعق الأصابع ووصي قبل أن تمسح بالمنديل أساق الحديث، فلا يمسح والنهي للتحريم، هذا هو الأصل وذهب إلى الظاهرية، والجهور يرون النهي للتنزيه لأنهم باب الأدب، والظاهرية هم الذين معهم الأصل في الأوامر قاعدة، الأصل في الأوامر الوجوب إلا بصالح، والحكمة في مسحها حتى لا يعني لا يبقى شيء ولا يلوث شيئا ويكتفي بالمسح، ولكن إذا كان يغسله بالماء هذا هو الأكمل. شوف قولهم باب لعق الأصابع.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله باب لاق الأصابع ومصيا قبل أن تمسح بالمنديل، كذا قيده بالمنديل وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرق الحديث، كما أخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه بلفظ فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، لكن حديث جابر المذكور في الباب الذي يليه صريح في أنهم لم يكن لهم مناديل، ومفهومه يدل على أنهم لو كانت لهم مناديل لمسحوا بها، فيحمل حديث النهي على من وعلى من وجد ولا مفهوم له، بل الحكم كذلك لو مسح بغير المنديل. وأما قوله في الترجمة الصيام فيشير إلى ما وقع في بعض طرقه عن جابر أيضا، وذلك فيما أخرج ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ: إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها. وذكر القفال في محاسن الشريعة أن المراد بالمنديل هنا المنديل المعد لإزالة الزهومة، لا المنديل المعد للمسح بعد الغسل.
يعني كان منديل، هناك منديل، منديل لإزالة الدسومة والدهن، ومنديل لتنشيف بعد الغسل، تنشيف الأعضاء. بعد قوله
إذا أكل أحدكم، زاد مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وآخرين عن سفيان طعاما، وفي رواية ابن جريج إذا أكل أحدكم من الطعام. قوله فلا يمسح يده في حديث كعب بن مالك عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. فيحتمل أن يكون أطلق على الأصابع اليد، ويحتمل وهو الأولى أن يكون المراد باليد الكف كلها، فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو ببعضها. وقال ابن العربي في شرح الترمذي: يدل على الأكل بالكف كلها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعرق العظم وينهش اللحم، ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها. وقال شيخنا فيه نظر، لأنه يمكن بالثلاث.
ما المراد قول شيخنا؟ ها؟ لا، العراقي. قال شيخنا، شيخ الحافظ، نعم.
الله أنك قال: وقال شيخنا فيه نظر لأنه يمكن بالثلاث سلمنا، لكن هو ممسك بكفه كلها لا آكل بها، سلمنا، لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال.
هذه ثلاثة أدلة العراقي على طريقة المناطق، سلمنا، تسلم من جهة لترد من جهة أخرى، وهذا في الأصول، في أصول الفقه درسناها، في أصول الفقه الآمدي أحيانا يقول سلمنا يصل إلى 21 مرة: سلمنا لكن كذا، سلمنا كذا لكن كذا، سلمنا كذا لكن كذا، وقد يزيد على هذا الأصولي والمناطقة. هنا يقول العراقي فيه نظر، يعني في قولها يدل على الأكل بالكف كلها، لأنه يمكن الأكل بالثلاث، فقوله ابن العربي الشاذلي يدل على الأكل بالكف كلها، يقول العراقي هذا فيه نظر لأنه يمكن الأكل بالثلاث، سلمنا يعني سلمنا الأكل كلها، لكن هو ممسك بكفه كلها لا آكل بها، ممسك بالكف لا آكل بها، سلمنا أنه آكل بها كلها، لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال. ثلاث أدلة، نعم.
وقال شيخنا في نظر لأنه يمكن بالثلاث سلمنا، لكن هو ممسك بكفه كلها لا آكل بها، سلمنا، لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال. ويؤخذ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن السنة الأكل بثلاث أصابع، وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا. وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه رى ابن عباس رضي الله عنهما إذا أكل العق أصابع الثلاث قال عياض: والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقمة، ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمع اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث، فإن اضطر إلى ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة أو الخامسة.
قول عياض هذا في نظر، قول الأكثر بأكثر من ثلاث من الشره وسوء الأدب فتكبيره، هذا فيه لا نظر، لأن بعض الناس قد لا ما يستطيع يأكل بالثلاث، ولا يستطيع أخذ شيء بالثلاث الأصابع، فقول بأنها أكثر من ثلاث من الشره وسوء الأدب وتكبير الأكبر غير مسلم. نعم.
وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسل بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بخمس.
نعم هذا رتق العياض.
فيجمع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال قوله حتى يلعقها بفتح أوله من الثلاث يلعقها هو
الأولى يلعقها والثاني يلعقها. نعم.
أو يلعقها بضم أوله من الرباعي يلعقها غيره. قال النووي المراد يلعق غيره ممن لا يتقذر ذلك من زوجة وجارية وخادم وولد، وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد البركة بلعقها.
هذا في نظر قول أعتقد هذا غلط من النووي رحمه الله. التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره. يلعقها يعني يلعقها هو بنفسه أو يلعقها الزوجة أو الجارية أو الخادم أو الولد أو التلميذ أو يلعقها شاة وكذا يلعقها دابة. هذا قليل، الغالب الإنسان يلعقها بنفسه. نعم.
وكذا لو العقها شاة ونحوها. وقال البيهقي إن قولي أو شك من الراوي، ثم قال فإن كان جميعا محفوظين فإنما أراد أن يلعقها صغيرا أو من يعلم أنه لا تقذر بها.
بعد هذا قال النووي في معنى قولي في أي طعام في البركة بعد ستة أصر سبعة.
قال النووي معنى قوله في أي طعامه البركة أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة لا يدري أن تلك البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصيل البركة انتهى. وقد وقع لمسلم في رواية أبي سفيان عن جابر في أول الحديث إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمطمع كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. وله نحوه في حديث أنس وزاد وأمر بأن تسلت القصع. قال الخطابي السلت تتبع ما بقي فيها من الطعام. قال النووي المراد بالبركة ما تحصل به التغذية وتسلم عاقبته من الأذى ويقوى على الطاعة. والعلم عند الله. وفي الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذارا. نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه. قال الخطابي يعاب قوم أفسد عقلهم الترف فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح.
أفسد عقلهم الترف يعني الرفاهية، يعني رفاهية أفسد عقولهم، زعموا أن لعق الأصابع مستقبح. نعم.
كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي على علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه، وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقدرا لم يكن الجزء اليسير من مستقدرا، وليس في ذلك أكبر من مصه أصابعه بباطن شفته. ولا يشك عاقل في أن لا بأس بذلك، فقد يمضمض الإنسان فيدخل إصبعه فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه، ثم لم يقل أحد إن ذلك قذارة أو سوء أدب. وفي استحباب مسح اليد بعد الطعام. قال إياد رحمه الله محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمر ولزوجة مما لا يذهبه إلى الغسل، لما جاء في الحديث من الترغيب في غسله والحذر من تركه. كذا قالوا حديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لعق لأنه صريح في الأمر باللعق دونهما تحصيل البركة. نعم قد يتعين الندب إلى الغسل بعد اللعق لإزالة الرائحة، وعليه يحمل الحديث الذي أشار إليه وقد أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع من باته في يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، أخرجه الترمذي دون قوله ولم يغسله. وفيه المحافظة على عدم إهمال شيء فضل الله كالمأكول أو المشروب وإن كان تافها حقيرا في العرف. تكملة. وقع في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط صفة لاقي الأصابع ولفظه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام. قال شيخنا في شرح الترمذي: كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثا لأنها أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها، ولأنها لطولها أول ما تنزل في الطعام، ويحتمل أن الذي لا يلعق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه، فإذا ابتدى بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه، وكذلك الإبهام، والله أعلم.